بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
كنا توقفنا في اللقاء السابق في حول شرحنا لكتاب الفقه الميسر، كنا توقفنا مع مسألة الماء الذي يحصل به الطهارة. يعني احنا كنا تكلمنا على مسألة الطهارة، وبدأنا في مقدمة حول مقدمة الكتاب ومقدمة حول الطهارة، وان شاء الله النهاردة نبدأ في الجزء او يعني اهم اجزاء باب الطهارة، ألا وهو مبحث المياه. وقال يا ريت لو إخوانا الحاضرين معنا كلهم معهم المتن، معنا كتاب إن شاء الله. إحنا بنتكلم دلوقتي في المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. إخوانا اللي تابعوا معنا قبل كده في لقائنا حول الموجز الفقهي، كنا تكلمنا حول مسألة أن الطهارة هي مقدمة العبادة التي هي الصلاة، والطهارة بتحصل عندنا جزئين، رفع الحدث وزوال الخبث. الشق الأعلى عندي في استخدام في الطهارة هو استخدام الماء، لأجل هذا كان مبحث الطهارة لا يخلو عن مبحث آخر، تحديد الماء الذي سيتم به الطهارة. خلاصة الكلام حول الماء، أنا عايز يعني بحلكوا تاني على ما بدأنا به في الموجز الفقهي، أن مفتاح الكلام حول المياه أنك تتطهر بالماء بس. طب إيه اللي في كده؟ أقول لك في منتهى البساطة، كل ما عليك أن تتذكر أن هذا الذي يسمح لك به بالطهارة به هو الماء الذي لا يعرف في الذهن ولا في الوجود إلا بأنه هو الماء، الماء الذي خلقه الله لك، هو ده الماء اللي احنا هنتطهر به. جميل؟ يبقى اي طوارئ هتطرأ على هذا الماء هنبدأ نحسب لها حساب، تمام؟ لكن اصل الماء نفسه الذي نتطهر به، الماء الباقي على خلقته، الماء الذي يعني نستخدمه كما خلقه الله، هو ده خلاصة المسألة. انا عندي ماء، وهذا الماء قد يحدث به تغيرات، هنناقش هذه التغيرات وما الذي يعني استطيع أن أتم به الطهارة وما الذي يتعارض مع الطهارة. وبالتالي هنتكلم على الماء، هنتكلم على الماء الذي خالطه شيء آخر، يعني ما عادش ماء صرف، ماء امتزج بشيء آخر، فصار لدي في تغير في هذا الماء، تغير ده يعني ما يكون تغير بشيء طاهر أو تغير بشيء نجس، وهنعرف بعد كده إيه خلاصة الكلام بالنسبة لمبحث الماء بصفة عامة. هنا هنفتح الكتاب معنا، يقول المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. قال والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. وبدأ يشرح بقى يعني إيه كلمة الطهور، إيه معنى كلمة الماء الطهور. قال الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طب ده وصف، ده وصف ايه عملي، يعني ده اللي احنا يعني هنستفيد به عمليا، لكن ما هو من ماهيته التركيبية، هو ايه اصلا؟ قال وهو الباقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. كلام واضح وبمنتهى السلاسة. هو بيقول لك أن الماء عندي، أصل الماء الذي أستخدمه في باب الطهارة هو الماء الذي بقي على أصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى. أي ما كان أصل هذا الماء من أين أتى، طالما أنه ماء على ما هو معروف، هذا السائل الشفاف الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة، هذا الماء المعروف أيما كان مصدره فهذا هو ماء طاهر في نفسه، حكم الله لنا به بالطهارة، وكذلك فيه قوة تطهير غيره، فيه صفتين، طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى عندنا هنا في نقطة لازم ننبه عليها ونحتاجها كتير بعد كده في مبحث النجاسات، أن وصف النجاسة ده وصف طارئ لبعض الأشياء، إنما الأصل في الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى إيه؟ الطهارة. فالماء الباقي على أصل خلقته حكم الله لنا به أنه إيه؟ طاهر، وهنعرف الأدلة. كذلك حدد لي الشرع أن هذا هو الماء الذي أستخدمه في الطهارة. طيب إيه؟ من أين أنا أستقي هذا الماء؟ ألك كالمطر، والمطر معروف، وذوب الثلوج. يعني إيه ذوب الثلوج؟ ويعني إيه البرد؟ البرد هو عبارة عن كتل صلبة متجمعة من الماء المتجمد، بتبقى على هيئة كتل أشبه ما تكون بالحجارة، ده اسمه البرد. الثلج لا، ده ما بيبقاش كتل صلبة، بيبقى كتل هشة من متجمدة من بخار الماء، وبتبقى قوامها يعني أقل صلابة من البرد. فالبرد كده أشبه ما يكون بالحجارة، ماء متجمد على هيئة حجارة. أما الثلوج بتبقى يعني حبيبات متناثرة وقوامها أقل تماسكا. لكن في الحالتين الثلج والبرد الاثنين دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماء متجمد. طيب الماء المتجمد ده هو اسمه ماء صح؟ يعني الثلج أو البرد هو عبارة عن ماء، فهل يجوز ان انا اتطهر بالثلج او بالبرد؟ الثلج نفسه والبرد نفسه عبارة عن ماء لكنه تحول، فما حكم التطهر اصلا بالثلج والبرد؟ لا، ما ينفعش ان انا اتطهر بالثلج نفسه او بالبرد نفسه، لان الثلج والبرد ليس اصله هو نفسه، مش هو ده اللي انا بتطهر به، انما انا بتطهر بالماء الذي كان عليه. عشان كده وضح لي هنا كلمة ايه، تحط خط تحت كلمة ذوب الثلوج والبرد، الماء الذائب من هذا الثلج او من هذا البرد. طيب هو ليه اصلا، ليه احنا بنتكلم ليه على مسألة ذوب الثلوج والبرد والكلام ده كله؟ اقول لك، في هناك مسألة ناقشها اهل العلم. ما هي هذه المسألة؟ ماذا لو ان انسانا يعيش في بيئة من البيئات التي نراها وفيها درجات الحرارة تكون منخفضة جدا، ودي موجودة، يعني موجودة عندنا، سواء عندنا في أقطارنا نحن في المنطقة العربية، موجودة في بعض الأماكن، وموجودة طبعا كلما ارتفعت شمالا أو نزلت جنوبا في المناطق اللي هي المناطق المتجمدة والمناطق التي تكون فيها درجة الحرارة منخفضة جدا، بعض الأماكن في روسيا أو في النرويج والمناطق الشمالية دي ممكن بيصل درجة الحرارة لخمسين درجة تحت الصفر، يعني درجة حرارة لا يتصورها عقل. هذا الإنسان الذي يعيش في هذه البيئة المتجمدة، الذي يعيش في المكان الخارج بقى المفتوح، درجة حرارة أصلا درجة حرارة عالية جدا، منخفضة جدا. الثلج نفسه لو وضعته أنت على جلدك لن يذوب. احنا عندنا نحن في بيئتنا اللي هي تميل إلى الحرارة، لو وضعت الثلج على يدك لذاب الثلج ولجرى الماء، جميل. لكن لو أنت في هذه المناطق لو وضعت الثلج على يدك لن يذوب هذا الثلج، مش هيحصل له ذوبان أصلا، خلنا بالنا. فهنا كان بيشير لك إلى هذه كلمة ذوب الثلوج والبرد، لأن الثلج نفسه لو أنا وضعت ثلج على يدي هذا لا تحدث به طهارة لهذه اليد، مجرد بس أن أنا وضعت الثلج نفسه أو البرد نفسه ولم يكن لهذا الثلج والبرد أثر على يدي، فهذا لا يعتبر طهارة. فهنا العلماء أكدوا على هذه الجزئية، أن الثلج نفسه لا يحدث به الطهارة، لكن إذا ذاب حتى يسيل الماء على العضو فهذا هو الذي يحدث به إيه؟ الطهارة. بعدها بس هنشرح في كلمة إيه؟ وذوب الثلوج والبرد. طيب قالك ده طبيعة الماء الذي ينزل من السماء، والماء الذي ينزل من السماء فعلا يكون مطر يكون ثلج أو برد، أو الماء النابع من الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار وغيرها. طيب لاحظ في مصطلح عندي هنا، اللي هو في فرق ما بين طهور وطهور، طهور بضم الطاء وطهور بفتح الطاء. لازم المصطلحين دول ناخد بالنا منهم لان هم يعني ليهم تطبيق كبير في يعني في 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 مسألة يعني قراءتنا للنصوص الشرعية. في عندي طهور بضم الطاء وفي عندي طهور بفتح الطاء. فالطهور اللي هو بضم الطاء ما معناه؟ وهل هناك فارق بين الطهور والطهور؟ بص يا سيدي، الطهور بالضم هذا هو الفعل نفسه، فعل الطهارة. أنا عندما أتطهر أفعل الطهارة، هذا يقال عليه طهور. إنما الطهور بفتح الطاء فهذا هو وصف الماء. إذا كان الماء طاهرا يقال عليه ماء طهور. جبنا من التفريق ده، التفريق ده لغوي بداية، وكذلك له دلالة أيضا في النصوص الشرعية. فعندي مثلا بالنسبة لمسألة الطهور، هذا ورد فيه حديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. تمام. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. فالطهور بالضم ده إيه؟ ده اسم الفعل، اسم الطهارة نفسه، اسم الفعل الطهارة. أما الطهور فصفة للماء يقال عليه ماء طهور. طب أنا أحفظها إزاي؟ ما أنا أحيانا بيحصل يعني شيء من الارتباك، أحيانا مش ناسي. طب إيه هو مين اللي كان الوصف ومين اللي كان الماء ومين اللي كان؟ أقول لك سهلة جدا، اقرأ الآية، نقرأ الآية التي ورد فيه وصف الماء بالطهور في الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولا طهورا؟ وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهورا بفتح الطاء. ففتح الطاء هذا وصف للماء طهور. أما بالنسبة لضم الطاء فهذا هو إيه؟ هو الفعل نفسه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكما كتبت أختنا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدي بتضبط لنا الألفاظ حتى إيه لا يشتبه علينا. طيب، هو هنا إحنا لسه بنتكلم في مبحث الماء التي تحصل به الطهارة. بيستدل هو بقى على الإيه؟ بيستدل استدلالات على أن الماء هو الذي يتطهر به، وأن الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى طاهر في نفسه مطهر لغيره. هنا يقول: لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهنا بيستدل على إيه؟ الدلالة عندي هنا، الدلالة عندي هنا في الآيتين. احنا عايزين نوصل لإيه؟ نوصل للماء. كيف يعني تعلمنا أن الماء طاهر مطهر؟ فلاحظ في الآية الأولى يقول إيه؟ هنا يقول الحق سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم به. اللام هنا للتعليل، يبقى معناها ايه؟ ان الماء مطهر لغيره، ان الماء مطهر لغيره. الآية الاولى وحدها دلالتها كافية على ان استدل بها على ان الماء طاهر في نفسه، لأن الذي يطهر غيره لابد أن يكون طاهرا. ده شيء يعني إيه من المسلمات العقلية، يعني لا يعقل أن تكون هناك شيء متسخ وأستخدمه أنا للنظافة. ده يعني دي مسلمة عقلية. فهنا الماء قال حق سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فطالما أن هذا الماء يتطهر به دل هذا على أنه إيه؟ على أنه طاهر في نفسه. لكن عندي دلالة أخرى أو الآية الأخرى صريحة في إيه؟ صريحة في أن الماء طاهر في نفسه. قال الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء هو طاهر في نفسه. طيب أنا يعني عايز برضو بأن كده واقفة في فهم الدليل. لو أنا قلت لك إيه الدليل على أن الماء طاهر مطهر، فواحد كتب وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هل هذه الإجابة كافية؟ ما رأيكم؟ تمام. ليه؟ لأن هذه الآية لم يرد فيها النص على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، إنما هي كانت قاصرة على إيه؟ على صفة الماء أنه طاهر في نفسه، وليس كل طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى برضو لازم تفهم أنت كيفية الاستدلال. يعني بعض إخواننا كده لما بيبدأ يقرأ في الأدلة ويبدأ يشوف أدلة أهل العلم قد لا يميز وجه الاستدلال في الآيات، وده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا جدا. أنت لابد أن أنت تبقى عارفين من أين استدل العلماء على هذا، كيف استدل بهذه الآية أو بهذا الحديث. فعايزة كده وانت بتذاكر كل ما تنظر لدليل لازم تعقبه في ذهنك بمعنى الدليل، فقه الدليل، وجه الدلالة. فبنفهم من الآية الثانية وأنزلنا من السماء ماء طهورا أن الماء طاهر، مع دلالة الآية الأولى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، دل هذا على إيه؟ دل هذا على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال أيضا: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا مخرج الحديث عندكم أنه في البخاري ومسلم، لكن هو الحقيقة لفظ البخاري اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني في فرق في الايه في اللفظ شوية. لكن على كل هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ايه وجه الدلالة ايضا من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشيء المعنوي بالشيء الحسي. لاحظ دي كويس، مثلا انت لو نظرت للدليل وحده لقلت ان ليس هناك دلالة اصلا على ان الماء والثلج والبرد في هذا الحديث مطهر او طاهر او اي شيء، لان الحديث اصلا يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الذنوب ومحو الذنوب، والذنوب اصلا امر ايه؟ امر معنوي وليس حسي، وليس له دلالة مباشرة ايه؟ ليس له دلالة مبشرة في الحديث الذي أو في 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 المسألة التي نستدل عليه. لكن وجه الدلالة هنا عندي إيه؟ وجه الدلالة هنا عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الأمر المعنوي بالأمر الحسي. فكما أن الماء والثلج والبرد، فكما أن الماء والثلج والبرد من الأشياء التي تطهر ماذا؟ تطهر الأمور الحسية وفيها قوة التطهير من النجاسات وما يعلق بالبدن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكيف ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ بالماء والثلج والبرد. ففهمت وجه الدلالة هنا أيضا؟ طيب، قال أيضا: ولقوله صلى الله عليه وسلم، نعيد الحديث ثاني، الدلالة في الحديث يا أبو عمير. الله مستعان، لا دايرته صوت إسعاف يا أبو عمير، يا ريته. الله مستعان، يعني الله مستعان، ده دول إخواننا إياهم يعني. بالنسبة للحديث هنا يقول الحق سبحانه وتعالى أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ده لاحظوا احنا انا بس مش عايز كتوه مني، واحنا احنا اتفقنا احنا هنا في هذه المرحلة سوف نشرح المسألة بالأدلة، سوف نشرح المسألة بالأدلة. فأنا بركز على الدليل واعرف الدليل ده كيف كان هناك الدليل او كيف توصلنا من الدليل لحكم المسألة. فهنا هنلاقي عن ايه شيء توسع، هيكون في شيء من التوسع قليلا عن المرحلة التي ايه مررنا عليها. وانا اقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. احنا بنتكلم على ايه اصلا؟ يعني احنا بنتكلم في مبحث ايه؟ بنتكلم في مبحث الطهارة. فين في مبحث الطهارة؟ نتكلم في الطهارة عما يتطهر به. طب ما الذي يتطهر به؟ نحن نتطهر بالماء. عظيم. القاعدة العامة عندي في الشرع: ليس هناك تكليف إلا بدليل، وليس هناك حكم إلا بدليل. خدنا بالنا؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي ما الذي أوصل إلينا أن الماء طاهر مطهر؟ لاحظوا يعني احنا مش اول مرة يعني هنتطهر في حياتنا، يعني احنا تعودنا من واحنا من الصغر علمونا هكذا. اذا اردنا الوضوء بنعمل ايه؟ نفتح صنبور الماء وتتوضأ بالماء وهكذا. يبقى انت استقر في ذهنك اصلا ان الماء هو الذي يستخدم لماذا؟ هو الذي يستخدم بالطهارة. لكن هذا ليس بفقه. الفقه ان تفهم بقى من اين اصلا، من اين اصلا اتينا بالدليل على ان الماء يتطهر به. فاحنا هنا بنناقش ايه؟ نناقش كيف وصلنا لمرحلة ان الماء من او الماء هو الذي يتطهر به اصلا. فدي الادلة التي نتكلم عليها. الدليل احنا تكلمنا على ادلة القرآن، الان نتكلم على ادلة السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تعالوا نفهم اين وجه الدلالة اصلا، يعني لو تركنا الآيات التي ذكرناها وأردنا أن نستدل بهذا الحديث فقط وحده، نأتي بهذا الحديث لإيه؟ نستدل به على أن الماء طاهر مطهر. فلو نظرنا للحديث بشكل مستقل، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صح؟ هنا الحديث عن ماذا أصلا؟ الحديث عن ماذا؟ الحديث هنا عن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخطايا ويدعو ربه أن ينقيه من الخطايا. طب ما علاقة الخطايا أصلا بباب الطهارة؟ هو ده أيوة، حطنا ايدينا على 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 وجه الشبه عندي أو وجه الدلالة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه امرا معنويا اللي هو الطهارة من ايه؟ الطهارة من الذنوب بشيء اخر حسي اللي هو الطهارة من ايه؟ الطهارة من الاقذار التي تعلق بالبدن او بالبدن او بالايه او بالثوب. فكما ان الثوب او البدن يكون التطهير منه بالماء، فكذلك الحال يكون التطهير للذنوب برحمة الله سبحانه وتعالى. خلنا بالنا. فهنا ايه وجه الدلالة عندي هنا؟ واللي هو تشبيه الامر المعنوي بالامر الحسي. دل هذا على ان الماء ماء ينقي يطهر. هي دي الدلالة بتاعت الحديث. اعتقد كده تكون وضحت ان شاء الله. طيب الحديث الاخر: ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث في السنن وهو حديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب هي طبعا لاحظين ان المتن صغير، فهو قد لا يأتي احيانا بالدليل كاملا، انما يأتي على موطن الشاهد داخل الدليل. فهنا أتى بموطن الشاهد في حديث. هذا الحديث أصله إيه؟ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هو دي قصة السؤال أصلا. رجل ممن يعملون في البحر ويركبون البحر، وهذا ما كان يعني من الشيء القليل يعني عند العرب، يعني العرب رغم أن جزيرة العرب كانت يعني مترامية الأطراف حول يعني تحدها البحار هي شبه جزيرة، لكن العرب أصلا لم تكن مهنتهم وحرفتهم الأساسية في البحر، كانوا يعيشون في البر وعملهم في البر. فهذا الرجل كان ممن يعملون في البحر، وكانت لديه نازلة معينة أنه في مع الإمكانيات المحدودة قديما، السفن لم تكن كبيرة الحجم، لم تكن متسعة، لم يكن فيها، وهي طبعا في الغالب سفن تجارية يعني تحمل البضائع ونحوه، فلم يكن هناك المساحة الكافية التي يستطيع بها معها أن يحمل الماء، خاصة يعني الذين كانوا يذهبون في البحر مددا طويلة. يعني العرب وصلوا قبل الإسلام، وصلوا للهند، فطبعا كانوا يرحلون يعني فترات طويلة. فبالنسبة لهذه المسألة يعني هو يريد أن يسأل، أنا أحمل معي الماء اللي هو الماء العذب، لكنه ماء قليل، لو توضأنا به لعطشنا، فهل يجوز أن نتوضأ من ماء البحر؟ أنا عايز تلاحظ هنا كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال كان سؤالا محددا، عن ماذا؟ عن شيء محدد. هو يسأله هل ماء البحر طهور؟ إجابة هذه السؤال باختصار نعم، ماء البحر طهور، خلاص وانتهت الإجابة. لكن كان هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتاه بما يسأل عليه وبما لم يسأل عليه، وهنا قاعدة أيضا من القواعد التي لابد للإنسان أن السائق في طريق الفقه أن يتعلمها جيدا، أن الإنسان أن الفقيه والمفتي عليه أن يجتهد في نصحه للذي استفتاه. فقد يستفتيه الإنسان أحيانا بشيء ممكن يكون هو أصلا مش هو ده المهم، وده واقع الكثير من الناس، كثير من الناس يسألون على أشياء وليس هذا هو ما يحتاجه، وليس هذا هو المفيد أو المهم، وحتى قد لا يكون هذا هو الجانب المهم في المسألة التي يسأل عليها. تمام؟ فهنا المفتي يفتي المستفتي على ما يفيده وليس على ما يريده. فهنا يعني كما يطلق عليها بعض العلماء، هذا جواب الحكيم الذي يعطي الإنسان ما يريد وكذلك فوق هذا ما يفيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه، لحد هنا الإجابة انتهت، الطهور ماءه، يبقى ماء البحر طاهر. ثم أجابه بعد ذلك الحل ميتته، لأنهم يحتاجون في حياتهم في البحر إلى الطعام كما يحتاجون إلى الشراب، وكما أنه سأل عن زاده في الماء الذي قد يكون قليلا، كذلك الحال بالنسبة لزاده في الطعام. فطبعا هو في الطعام قد يصطاد لنفسه ويأكل، لكن قد يكون في بعض الأماكن ليس فيها سمك، وقد يجد في بعض الأماكن سمكا طافيا ميتا، تحصل كثير. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السمك الذي قد تجدونه ميتا، أي أنكم لم تصطادونه طازجا الآن، فهذا السمك حل لكم، وهو استثناء. فطعام البحر بصفة عامة حلال لنا، لم يحرم منه شيء، اللهم إلا ما كان فيه شيء ضار أو هكذا. يبقى هنا وجه الدلالة عندي إيه؟ وجه الدلالة أنه أن ماء البحر طاهر، ماء البحر طاهر. فعلمنا هذا من هذا أن ماء البحر من المياه التي قد تستخدم أيضا في الطهارة. في جزئية تانية، جزئية أخرى، هل يا ترى لو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم لكانت لدينا الدلالة المباشرة على طهورية ماء البحر؟ أيضا من الأسئلة التي توجه التفكير نحو الدليل. هنتصور أن السؤال كالآتي: هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل يا ترى أنا أتوضأ بماء البحر؟ فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، لو قال له نعم فقط واكتفى بهذا، هل كنا نستطيع أن نقول أن هذا دليل على طهورية ماء البحر مطلقا؟ جميل، في هناك من يقول لا وهناك من يقول نعم. طيب أنا عايز اللي يقول لي لا يقول لي لماذا لا، لماذا اخترتم لا؟ أحسنت أختنا هنا النور الثاري تقول لأنه ممكن أن يكون في حال اضطرار، صح كده؟ أحسنتم. الإجابة بنعم فقط قد توحي بأن هذا استثناء من الإيه؟ من القواعد العامة، استثناء لحال الاضطرار، تمام؟ فهنا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط على هذا الحال بل على كل حال، فأجابهم بأن ماء البحر طهور مطلقا. جميل، يبقى لحد دلوقتي احنا بنتكلم حول ايه؟ نتكلم حول الماء، وما معنى الماء الطاهر، الماء الطاهر الطهور ما هو، وما الدليل على ان هذا الماء طاهر طهور. فأعطانا المصنف الدليل من القرآن ودليلين من السنة، وفهمنا ما وجه الدلالة في هذه الايه، في هذه الأدلة التي ذكرها المصنف. ثم قال ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، زي ايه؟ كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. انا عندي الدليل كان حول طهورية الماء والكلام حول طهورية الماء، نظرا لأن الطهارة أصلا كنا تكلمنا في لقائنا السابق أن الطهارة تعني إيه؟ النظافة. فالنظافة بالنسبة لي أنا في حياتي العامة، أنا قد أنظف المكان بالماء وقد أنظف المكان بشيء آخر غير الماء، صح؟ ممكن أستخدم أي منظفات صناعية لو عندي شيء من أتربة وبعض المناطق التي فيها مثلا شيء من القذارة في البيت، ممكن أستخدم منظف صناعي. يبقى إذن أنا في حياتي قد ألجأ إلى شيء آخر أنظف به غير الماء، فهل يا ترى كل شيء مائع، ما هو الموائع، الماء من الموائع الأشياء السائلة، هل كل شيء سائل عندي ممكن يحدث به الطهارة في الحياة قد أستخدمه أيضا للطهارة في الشرع؟ لاحظ كويس، يبقى هنا هو بيتكلم على شيء معين، أن هذا الحكم ليس حكما عقليا، نحن نتكلم على أحكام عقلية. فاكرين لما كنا نتكلم في أول درس نتكلم على أحكام شرعية، فليس كل شيء يشترك في الطهارة مع الماء يكون مطهرا شرعيا. ما أنا عندي في بعض السوائل قوتها في الطهارة أقوى من الماء بكثير. يعني لما نيجي نتكلم مثلا في حياتنا، أنا لو أردت أن أغسل الملابس، لو حبيت أن أنا أغسل الملابس بتاعتي، هل أغسلها بالماء فقط؟ لا، أنا أستخدم حاليا ما يسمى سائل منظف، منظف صناعي. سائل المنظف الصناعي ده قوته في التطهير أعلى من الماء بكثير جدا، بستخدم الصابون بستخدم غيره، كل ده هذه السوائل التي لديها القدرة على الطهارة بالمعنى اللغوي، الطهارة بالمعنى العام، هل تشترك مع الماء في طهارتها كما اشتركت معه في قدرتها على التطهير؟ فهنا بقى الجزئية اللي بنتكلم عليها، كيف أن المعنى اللغوي قد يشترك مع المعنى الشرعي، لكن التركيز عندي عندما أتكلم على الأحكام الشرعية يأتي على المدلولات الشرعية وليس المدلولات اللغوية. فهنا أنا لدي بعض الموائع الأخرى التي قد تستخدم في الطهارة بالمعنى العام، قد تستخدم في النظافة، لكنها ليست من المطهرات الشرعية. فهنا يقول لك: ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. طب ايه الدليل لقوله تعالى؟ اللام للتعليل، يبقى هيجيب لك الايه، هيجيب لك الدليل لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا كالعادة هو جايب ايه، جايب الشاهد من الآية، والآية طبعا أغلبنا بفضل الله حافظينها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن وصلنا إلى إيه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب إيه وجه الدلالة عندي؟ يا ريت لو حد يرفع الآية الله يخليكم. إيه وجه الدلالة في هذه الآية، في كلف أو في الجزء اللي هو أشار إليه؟ فلم تجدوا ماء، طيب قبل ما نتكلم على الإحالة على الإيه، على التراب، قبل ما نتكلم على الإحالة على التراب، فلم تجدوا ماء، وجه الدلالة هنا مش فتيمموا صعيدا، لا، وجه الدلالة هنا في كلمة فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا ده الشطر الآخر من الآية، خدت بالكم؟ ده يعني الآية عندي اشتملت على جزئين في الدلالة بتاعتها. الجزء الأول في قول الحق سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، يا ريت لو حد من إخواننا العرب بس إيه يرفع لي الآية عشان أنا مش عايز بس يعني أشيل الشاشة من عندي، عشان بس إخواننا اللي إيه اللي بيتابعوا معنا. أن الحق سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين، لما خاطب المؤمنين في مشكلة في الصوت، بسم الله، في مشكلة في الصوت، في هنا مشكلة في الصوت. طب إخواننا في المعهد الصوت عندكم كويس؟ إخواننا في المعهد الصوت كويس عندكم؟ طيب عشان بس إخواننا هنا في ال، طب هعمل ريفريشمنت هنا للصفحة. طيب الحمد لله معنا الغرفة الدعوية بس عندنا مع ال. السلام عليكم. السلام عليكم. سكر رجع يا جماعة. طيب الحمد لله، جميل. طيب كنا بنتكلم على قول الحق سبحانه وتعالى، ايه وجه الدلالة التي تكلم عليها هنا المصنف في لما وصل الى الدليل حول قول الحق سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء. هنا بقى ان الكلام كان عن ايه، الكلام كان على الطهارة، انكم اذا اردتم الصلاة فعليكم ان تتوضأوا، وان كنتم جنبا عليكم ان تغتسلوا، فإن لم تجدوا ماء يبقى فهم منها أن الماء هو الذي يستخدم في هذا، يبقى ده نمرة واحد. فلم تجدوا ماء، يبقى دي الجزئية الأولانية، يبقى الماء هو الذي يستخدم عندكم في الإيه، في الطهارة. قد إذا عدم الماء. ده الجزء الثاني بقى. إذا عدم الماء نقلهم الحق سبحانه وتعالى من الماء إلى شيء محدد ليس له ثاني، الذي هو إيه؟ الذي هو التراب. وده الجزئية الثانية. أنا عندي الآية ضمنت حكمين: الماء كمطهر، ثم حصر الماء أنه إن لم تجدوا هذا الماء يبقى انتقلوا إلى مطهر آخر الذي هو الصعيد الطيب. وبالتالي فهم من هذا أنه بالفعل ليس هناك مطهر إلا الماء، وإن عدم الماء نقلنا إلى مطهر آخر شرعي حدده الشرع أيضا، ألا وهو التراب. طيب يقول هنا إيه؟ فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. يعني إيه الكلام؟ وبيجيب لك وجه الدلالة عندي من الآية، أنه لو كانت الطهارة تجوز بأي مطهر آخر أو بأي مائع آخر غير الماء لكان هذا الذي عدم الماء، الرجل أو الإنسان الذي ليس لديه ماء، اللي هو عبر عنه هنا بإيه؟ عادم الماء، يعني الرجل الذي يعدم الماء، الإنسان الذي يعدم الماء، الإنسان الذي ليس لديه ماء، لو كانت الطهارة بمائع آخر غير الماء لنقله الدليل الشرعي إلى هذا البديل، لكنه لم يكن هناك إلا بديل واحد، الذي هو إيه؟ الذي هو التراب. الذي هو إيه؟ هو التراب. فهنا ده وجه الدلالة التي إيه؟ التي نفهم منها مسألة إيه؟ أنه لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. لسه من حوالي كم يوم كان في واحد ربنا يهديه كان عمال بيناقش بعض الايه او بيشغب بعض التشغيبات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بيشغب على بعض الاحكام، طب ليه كذا وليه مش كذا والكلام ده كله. وطبعا هذا الانسان لو كان عنده رائحة العلم الشرعي لعلم ان الاحكام الشرعية تعبدية تكليفية، الاصل ان انا عبدني الله بها، فأنا أتعبد الله لله سبحانه وتعالى بما شرعه لي، وده هذا التكليف أصلا من اسمه تكليف، اختبار، اختبار لي هل أكون من المؤمنين الصادقين أم لا. فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا. لو جينا ننظر إلى هذا الحكم الذي تكلمنا عليه بالمنظور العقلي، بالمنظور العقلي كيف أتحدث عن طهارة فأأتي إلى الطهارة بالماء، فإن عدمت الماء أنتقل إلى التراب الذي هو يزيد من الجسم عدم طهارة. يعني أنت مفترض اسمك بتعمل إيه؟ طهارة. يعني كنت في حال ما أنتش طاهر وتريد أن تكون طاهرا، فإذا ما عدمت هذا الماء وأستطيع أن أنظف جسدي بغير الماء فينقلني الشرع إلى التراب الذي لا يزيد الجسد إلا اتساخا وأقول عنه طهارة، أقول لك هو ده، هذا هو شرعنا، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. خلاص هذه أمور تعبدية تعبدنا الله بها. فالإنسان الذي يريد أن يكون من المؤمنين الصادقين فعليه، لا أقول أن يلغي عقله، لكن عليه أن يوظف عقله حيث أمره الله به. عقلك أصلا ليس مسلطا إلا على جزئيات، مش متمكن إلا من أشياء معينة، هذه هو التي يفقهها وهذه هي التي يستطيع أن يميزها زي أي ملكة أخرى وأي حاسة أخرى. يعني أنت لا تستنكر أبدا، لا تستنكر في مسألة ماذا؟ لا تستنكر مسألة اللي هو ايه؟ السماع. انت لا تستطيع ان تسمع ايه؟ لا تستطيع ان تسمع ما وراء حاسة الاذن. خلاص انت اذنك بتسمع شيء معين، ولا تستطيع أن تسمع فوق هذا. هذه قدرات السمع، فكما أن لك قدرات في السمع ولك قدرات في النظر، لك أيضا قدرات في العقل. فالشاهد أن هذه الأحكام هي أحكام تعبدية تعبدنا الله بها. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، أي تغير هيطرأ على الماء، أنا عندي أي تغير هيطرأ على الماء وينقله من مطلق القول أنه ماء، هنا انتقل الماء أو خسر الماء صفة الطهورية. احنا اتفقنا أن الماء الطاهر المطهر هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الذي إذا نظرت إليه قلت عنه أنه ماء. فلو انتقل هذا الماء، انتقل هذا الماء من مرحلة أنه ماء ووصل بعد ذلك إلى أنه تغير وصف الماء وما عادش بيه بقى ما اللي يطلق عليه وصف الماء، فهنا سوف يسلب من الماء صفة الطهورية. زي ايه؟ لو انا عندي جبت عندي كوب من الماء عظيم، هذا الكوب من الماء اذا وضعت عليه بعضا من الليمون وبعضا من السكر، هذا الذي فعلته الان بعدما انهيت العملية، هل انا اقدم لك الكوب واقول لك خذ ماء بليمون، ام اني اقول لك خذ عصير الليمون؟ صح، لم يعد وصف الماء اصلا، يعني حاليا هو لم يعد له وصف الماء، اذا نظرت اليه لا اقول عليه ماء. نفس القضية، كوب من الماء وضعته على النار ثم اضفت اليه بعضا من مسحوق الشاي، عندما اقدمه لك هل اقول لك خذ هذا الماء المخلوط، الماء المغلي المخلوط ببعض اعشاب الشاي، ام اني اقول لك خذ تفضل هذا الشاي؟ هو مائع واصله ماء جميل، لكن انتقل وصفه، ما عدتش انا بوصفه بوصف الماء اصلا. لكن اذا ما قدمت لك كوب من الماء او اناء من الماء خالطته بعض الايه بعض المنظفات زي ايه صابون مثلا، عندما تنظر اليه هل تقول لي هذا صابون، أم أنك تقول لي هذا ماء بصابون؟ جميل، شايفين؟ أنا عايزك تركز على هذا الوصف علشان هيفرق معايا كتير في المسائل التي ستأتي. صف لي هذا الماء الذي أمامك وسنخرج منه بالحكم. إذا انتقل وصفه عن قول ماء، ما عدتش بقول عليه ماء، يبقى إذا خلاص هذا لم يعد في بقي على أصله حاليا هو ماء، وقد يخالطه شيء ده قصة تانية. لكن إذا انتقل من وصفية الماء إلى وصف آخر لم يعد هذا هو السائل الذي يتطهر به. جميل، وهنأتي بقى على المسائل التي سوف يتفرع على ما وصفناه. في عندي طبعا هو الكتاب بتاعنا فيه نسختين، في يعني انا شرحي كله على النسخة القديمة من الفقه الميسر، في النسخة الجديدة زاد فيها سطر، واما ازالة النجاسة فتحصل بكل مائع يزيلها كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر. يعني دي هتلاقوها السطر ده هتلاقوه بعض النسخ، وممكن بعض النسخ اللي معاكم ما تلاقوش في هذا السطر، فانا هنقلها لكم برضو علشان يعني ايه اللي النسخة بتاعته قديمة او اللي بيقرأ من نسخة قديمة يعني يبقى ايه يبقى حاضر معنا. يعني نضيف الزيادة دي اللي ما عندوش الزيادة دي في النسخة بتاعته وهنا يقول إيه؟ يقول وأما إزالة النجاسة فتحصل بكل مائع يزيلها كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر. دي نقطة مهمة جدا، وده فعلا الفارق بين مسألة رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث ده شيء تعبدي، لأن الحدث أصلا إيه؟ الحدث ده وصف وليس عين كما ذكرت لكم قبل ذلك. لاحظوا معاي، رفع الحدث ده عبارة عن إيه؟ إزالة لوصف طارئ طرأ عندي على إيه؟ طرأ على الجسد اللي هو طاهر، بخلاف الإيه؟ بخلاف الخبث، النجاسة. النجاسة بعين، ما يريده مني الشرع في رفع الحدث يختلف عما يريده مني الشرع في إزالة الخبث. هنا هنلخص مسائل الطهارة كلها. الشرع يريد مني في رفع الحدث أن أرفع هيئة، وصف وليس عين. هنقول اهو، نحن نقول هناك فارق في المطلوب الشرعي عندي في المسألتين، رفع الحدث وزوال الخبث. يا ريت اخواني معلش عشان انا مش متابع كل الاسئله اللي بتكتبوها اخواننا، بس يا ريت حد لو ابو يحيى او غيرهم من اخواننا القائمين على غرفه ويت الله بس يجمعوا لي هنا الاسئله هنا وهنا اللي في المعهد وفي الغرفه عندكم، بحيث ان شاء الله ايه في 10 دقائق الاخرانيين هنجاوب على كل الاسئله اللي ما اتقالتش خلال الدرس. جزاكم الله كل خير. فهنا الشرع طلب مني في رفع الحدث ان ارفع هذا الوصف، هي هيئه وصف تعبدي، تعبدني الله سبحانه وتعالى أنني إذا فعلت كذا صرت محدثا، وعلي أن أعود إلى الوصف الأول اللي هو الطهارة عن طريق أداء بعض الأشياء، ثم أعود بعدها إلى الإيه؟ إلى الوصف الآخر، وصف الطهارة. فحتى أنتقل من المحدث إلى الطاهر إما أن أتوضأ وإما أن أغتسل. بماذا؟ بالماء. عظيم، بالماء الذي يرفع هذا الحدث. وإن لم أجد الماء حدد لي الشرع أيضا البديل، علي أن أفعل ماذا؟ علي أن أتيمم. عندها إذا فعلت هذا أو ذاك زال الوصف وتحولت مرة أخرى إلى وصف الطهارة. أما بالنسبة لإزالة الخبث، إزالة الخبث التعبد فيه بأن أزيل عين هذا الخبث، الجسم بتاع النجاسة نفسه علي أن أزيله وأتخلص منه. فهذا هو الفارق في الحالتين، أن رفع الحدث هو رفع لوصف معنوي كان الأمر فيه تعبدي وليس أمر معقول المعنى، يعني حاجة مش قدامي نلامسها. الحدث مش عبارة عن شيء لها أمارات أو لها ظواهر على الجسم. أنا عندما أكون محدثا ليس هناك أي تغير في جسدي على الإطلاق، هو مجرد وصف معنوي أخرج منه بماذا؟ بأمر تعبدي آخر ينقلني من هذه الهيئة إلى هيئة الطاهر. لكن النجاسة هذا أمر معقول المعنى، مضبوط الوصف، مطلوب مني أن أزيله، هو ده وجه التعبد اللي فيه، إزالة هذا العين، ولم يحدد لي الشرع كيف أزيل هذا العين، طلب مني فقط أن أتخلص منها. فالفارق بين رفع الحدث وزوال الخبث أن رفع الحدث أتعبد فيه باستخدام الماء لرفع هذا الحدث، أما زوال الخبث إزالة النجاسة فأيما كان الطريقة التي سأزيل بها هذه النجاسة فهي مقبولة، اللهم إلا في حالة استثنائية هنتكلم عليها اللي هي مسألة اللي هو تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ودي هيبقى لها طريقة مخصوصة معينة حددها الشرع. لكن بصفة عامة عشان نفهم هذه الجزئية، وأما إزالة النجاسة فتحصل بكل مائع يزيله كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر. نزود احنا كمان وبغير الموائع كذلك، يعني مش لازم استخدام المائع كمان، أي شيء ممكن استخدمه
لإزالة النجاسة فقد زالت خلاص. ازاي؟ هقولك ازاي. انا لو عندي طرف الثوب عندي فيه نجاسة، انا قطعت طرف الثوب، قطعت انا طرف الثوب ده، لا حطيت عليه بقى لا ماء ولا غيره، الثوب طهر ام لا؟ صح، طهر الثوب. ولو استخدمت شيء مثلا ممكن يكون شيء جاف، مثلا عندي نجاسة في أعزكم الله في حذائي، واستخدمت حجارة وأزلت هذه النجاسة تماما، ها طهر أم لا؟ طهر. وهكذا. يبقى إذن الجزئية التي نركز عليها، ما يريده الله مني في رفع الحدث أن أزيل هذا الوصف، كيف السبيل إلى ذلك؟ باستخدام الماء. ما يريده الله مني في زوال الخبث أن أزيل هذه العين النجسة، كيف يكون هذا؟ بأي طريقة. لكن المقصود إيه؟ المقصود أن تزال هذه العين تماما. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة. هنا في المسألة الثانية كنا نتكلم على الماء وكيف أنه هو الطاهر المطهر. المسألة التي بعدها تتكلم على النوائب أو الطوارئ التي تطرأ على هذا الماء، تمام؟ فيقولك إيه المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة. هنا الماء أصله إيه؟ طاهر، طالما بقي على أصل خلقته هو طاهر. طيب هذا الطاهر ماذا لو لاقته نجاسة؟ ماذا لو خالطه شيء غير طاهر؟ هل هذا يؤثر على الماء أم لا؟ وهل أستطيع أن أستخدمه أم لا؟ نقرأ الكلام. قال: الماء إذا خالطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. ركز معايا في المسألة الأولية، هو قسم لك المسألة الجزئيتين، ويريد برضو أنت في ورقة خارجية اكتب معايا تلخيص المسألة، ورقة خارجية برا كده اكتب فوق العنوان: الماء الذي خالطته نجاسة. تمام، الماء الذي خالطته نجاسة. طلع لي سهمين من العنوان الكبير ده، هذه النجاسة التي خالطت الماء غيرت الماء، تمام. في السهم الثاني هذه النجاسة لم تغير الماء، يعني حصل مخالطة للماء ولم تغير الماء. تمام، ايه الحكم هنا وايه الحكم هنا؟ الماء الذي خالطته النجاسة واثرت في هذا الماء، لو النجاسة دي اثرت في الماء، غيرت في الماء، صار الماء نجسا، وهذا باجماع الامة. طالما ان هذه النجاسة صار لها اثر في هذا الماء غيرت، طب اعرف منين أن هذه النجاسة أثرت في الماء؟ نقول لك كالآتي: الماء سائل شفاف، لا لون له ولا طعم له ولا ريح له، سائل فعلا عديم أي شيء، أي تغير في هذه الأوصاف، لون طعم ريح، دي دلالة على أن هذه النجاسة أثرت في هذا الماء. لو هذا الماء تغير بهذه النجاسة أثرت فيه، فصار لون الماء لون النجاسة، طعم الماء طعم النجاسة، ريح الماء ريح النجاسة، هذا صار ماء نجسا، لا يجوز استخدامه بأي حال. الثاني احنا بنقول هنكتب العنوان الكبير بتاعنا الماء الذي خالطته نجاسة. هنطلع سهمين، السهم الاولاني الماء الذي خالطته نجاسة، السهم الاولاني النجاسة غيرت احد اوصاف الماء، السهم الثاني النجاسة لم تغير من اوصاف الماء. فاحنا نتكلم على الماء الذي خالطته النجاسة، فرع الاولاني خالطته النجاسة وغيرت في اوصاف احد اوصاف لونه طعمه ريحه اي مكان. هذا الماء الذي تغير، تغير مش هو تغير، يبقى تغير خلاص ما عادش ينفعني بقى، صار الماء نجسا. شوف بقى هو بيقول لك ايه، فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث. شوف كمان ايه، ولا يزيل الخبث. هو لا يرفع الحدث خلاص، لكن عايز تركز على جزئيه ولا يزيل الخبث. يعني عايز اقول لك على ايه، انا ممكن اكون عندي ماء، هذا الماء خالطه مثلا بول اعزكم الله، وهذا البول غير في رائحة الماء، خلاص الماء ده صار ايه، صار ماء متنجس. تمام. طب هذا الماء المتنجس انا لن اتطهر به، لن اتوضأ، لن اغتسل، لكن لو كان عندي في البيت مكان وقعت فيه نجاسة، عظيم، هيجوز أن أستخدم هذا الماء اللي هو تنجس لإزالة عين النجاسة الأخرى. يعني أنا لو عندي هذا الماء الذي تنجس وعندي مثلا أعزكم الله في قطعة يعني سجاد وعليها مثلا شيء من الفضلات عذرة أو كذا، هل ينفع أستخدم هذا الماء لإزالة هذا الخائط؟ لا منفعش خلاص. ليه؟ لأنه أصلا هو صار متنجس، هو صار نجس، هو لو نزل عندي على السجاد وجب علي أن أطهر السجاد من هذا الماء، لأنه صار إيه، صار عين النجسة هو كمان. فلاحظ دي الجزئية كويس. ثم قال لك إيه، سواء كان كثيرا أو قليلا. إيه اللي كثيرا أو قليلا؟ سواء كان هذا الماء كثيرا أو قليلا مش هتفرق معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي كوب من الماء وسقطت فيه نجاسة وغيرت اوصاف، صار ماء متنجسا. طيب لو انا عندي خزان ماء فيه الكثير من الماء، 500 لتر مية، ماء كتير جدا، وسقطت فيه نجاسات كثيرة ادت الى تغير هذا الماء، رغم ان الماء كتير اهي لكنها تنجست، صار كل هذا الماء نجس. لو عندي بحيرة، بحيرة كاملة وألقيت فيها المجاري، وصل الحال من كثرة هذه المجاري أن صارت الماء في كل هذه البحيرة متغيرة الإيه؟ الطعم أو الريح، بقت البحيرة كلها نجسة. يبقى لن يكون هناك فارق بين الكثير والقليل، الماء صار نجسا. طب ننقل بعد النقطة الثانية، الفرع الثاني، أما إن خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، هنا بقى تعالى في مسألة بقى إيه، عايز تركز معي فيها شوية. قال لك إيه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وإن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. هنا بقى فرق لك عن النقطة اللي قبل كده، النقطة السابقة في الفرع اللي فات قال لك ما فيش فرق سواء المية كتير قليلة، طالما ان الوصفة تغير فالماء يتغير. لكن في مسألة تانية، قال لك ايه، لو حدث ان النجاسة خالطت الماء لكن لم تؤثر، هي لم تؤثر اصلا، ما عادش يعني لم يخرج لي اي اثر لهذه النجاسة، كوب من الماء سقطت فيه قطرة بول، ما تغيرتش، ما فيش وصفة تغير، بحيرة سقطت فيها دلو من الايه، من المجاري، لم تتغير، عظيم، زي الانهار بتاعتنا يلقى فيها المزابل والجسس والبتاع والله مستعان، لكن النهر ماءه كثير لم يتغير وهكذا. هنا قال لك ايه بقى؟ قال لك تعالى، هنا في فارق، يبقى هات لي الفرع ده وطلع لي منه برضو سهمين، هذا الفرع خرج لي منه سهمين. السهم الاول لو كان الماء كثيرا، السهم الثاني لو كان الماء قليلا. يبقى الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير أوصافه هنقسمه لنوعين، ماء قليل ماء كثير. هنا بيقول لك ايه؟ قال لك لو كان الماء قليل، لو كان الماء قليل يبقى لابد ان هنعتبره متنجس لو لاقته النجاسة حتى ولو لم تغيره. هذا الماء القليل نزلت فيه نجاسة حتى ولو هي قليلة ولم تؤثر فيه، هنعتبر هذا الماء نجس. الفرع الثاني هنقول عليه بقى لو كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة ولم تغير فيه فلا نعتبره نجسا. طب ايه معيار التفريق؟ وكيف نقول او ايه الحد الذي وضعه اهل العلم حتى نقول هذا الماء قليل وهذا الماء كثير؟ نجيبها منين؟ انسان ممكن يعتبر مثلا يعني ماء وضعه في البانيو مثلا، يبقى قال لك ده ماء كتير، لو عندي يعني حلة كبيرة كده ووضعنا فيها ماء كثير. لا، هنا قال لك ايه؟ اقرأ السطر اللي بعد منه. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. ما هي القلتان؟ ايه القلة؟ ما هي القلة؟ هنا يقول في الهامش القلة هي الجرة، القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93.075 صاعا، اللي هي تقريبا كام؟ 160 لترا من الماء، 160 لترا من الماء. والقلتان 5 قرب تقريبا. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان كان زمان عندهم القلة، هذه القلة كانت قلال كبيرة أقرب ما تكون حاليا لخزانات المياه التي نضعها عندنا في الايه في البيوت، خزانات كبيرة لم يكن كالقلال التي نعرفها الآن. احنا عندنا القلال مثلا في مصر القلة دي حاجة صغيرة كده، يعني إناء صغير، لكن عندهم كان كلمة القلة هذه جرة عظيمة كبيرة جدا. فقال لك حد الماء الكثير اللي ايه اللي هي توصل لايه؟ قلتان. حجمهم حاليا بالاشياء اللي احنا يعني متعرفين عليه 160 لترا، يمكن احيانا اكتر كمان، لكن هنقول على 160 لتر. 160 لتر ده تقريبا خزان ماء، خزان ماء كبير يعني. طب مين اللي فرق ومين اللي قال الكلام ده؟ جاب لك هنا الدليل. قال والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا نظرنا للمسألة وحدها ونظرنا للأدلة التي ذكرها قد يصاب الإنسان بشيء من الارتباك. ما علاقة هذا الكلام المذكور في الحديثين بالذي استدل عليه؟ يعني إيه وجه الدلالة؟ يوجه الدلالة بين هذا وذاك؟ تعال نفهم الأول. الكلام اللي هو بيذكره ده مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن الماء لا القلتين 160. القلتين 160. بالنسبة الكلام اللي قاله كما ذكرنا أنها قلال كبيرة، بيتكلم على القلال الكبيرة، أحجام كبيرة من الماء. العلماء فرقوا بين أنواع الماء الكثير أو الماء الكثير والماء القليل في هذه المسألة. جمهور أهل العلم قال لك إيه؟ قال لك الماء الكثير لو ماء كثير جدا ولمسته نجاسة ولم تغير فيه فهنا هيبقى الماء طاهر. أما لو كان الماء قليلا ولمسته النجاسة فالماء يعتبر نجسا وإن لم يتغير. الحكم جابوه منين؟ جابوه من هذين الدليلين، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. حديث أبو سعيد بيقول إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طب حديث ابن عمر بيقول إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب تعال نشوف أولا عشان نفهم كلام أهل العلم، نفهم كلام الجمهور. كلام ابن عمر اللي هو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث أصلا هو رد على سؤال. فعن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاه وما ينوبه من الدواب والسباع. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إيه وجه الاستدلال؟ إيه وجه الدلالة في الحديث أصلا؟ عايزين نفهمه. إيه وجه الدلالة؟ قالوا إن منطوق الحديث أنه إذا بلغ الماء هذا القدر لم تؤثر فيه النجاسة. ده اسمه يا جماعة منطوق الحديث، يعني هذا ما نطق به الحديث. لو بلغ الماء القلتين، بلغ الماء هذا الحجم الكبير، لو ألقينا فيه النجاسة لن تؤثر فيه. ده اسمه ايه؟ اسمه منطوق الحديث. ثم قالوا ومفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون هذا القدر فإنه يتأثر بالنجاسة. إيه بقى المنطوق وإيه المفهوم؟ ده الجزئية اللي هتفرق معايا كثيرا في فهم هذه الإيه؟ في فهم هذه المسألة. الأول إخواننا اللي قائمين على غرفة الويت الله، أنتوا معاكوا إمتى معاد الدرس اللي بعد منا إمتى أبو يحيى؟ طيب الشيخ اللي بعد منا دخل؟ طب اخبروني بالله عليكم بقى عشان لو كده الساعة عندي 10 فلعل يكون طيب. هنقول اولا ما هي دلالة المنطوق وما هي دلالة المفهوم. هنفهم منها المسألة كلها متوقفة على فهم الجزئية دي. دي جزئية اصولية مهمة جدا وبتفرق في استنباط الاحكام. يعني ايه دلالة المنطوق؟ ده مبحث من مباحث دلالة الأحكام، دلالة الألفاظ على الأحكام. فدلالة المنطوق إيه تعرفها؟ هي عبارة عن دلالة اللفظ على الحكم الذي ذكر في الكلام. أنا عندي حكم مذكور داخل النص، يبقى ده اسمه دلالة منطوق، شيء نطق به الحديث. لما أقول لما تقال في الحديث صلاة الظهر 4 ركعات، يبقى الحكم عندي نطق به النص بأن الصلاة في وقت الظهر عددها 4 ركعات. ده اسمه منطوق الحديث. تمام؟ لما الحق سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، ده دلالة، هو دلالة دلالة الـ 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 على ايه؟ الأمر بالصلاة. تمام؟ طب ايه دلالة المفهوم بقى؟ دلالة المفهوم هي عبارة عن دلالة اللفظ على حكم لكنه لم يذكر في الكلام أصلا. جميل. يبقى أنا عندي في النص نطق بالحكم وفي نص آخر لم ينطق بالحكم لكن احنا استخرجناه فهمناه, شكل اسمه دلالة المفهوم. زي ايه مثلا؟ قول الحق سبحانه وتعالى في علاقة الابن بوالديه وبر الوالدين, قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تمام. هذه الآية نطقت بماذا؟ نطقت بتحريم التأفف. ده المنطوق, ده الحكم المذكور في الآية. لكن هل يفهم منه ان هذا الولد يجوز له ان يضرب والديه؟ يقولك ما هو ما فيش نص. لا, ده اسمه دلالة المفهوم, انه يفهم منه اذا كان التأفف محرم فمن باب اولى ما هو اعلى محرم. ده اسمه دلالة ايه؟ دلالة المفهوم. يبقى قالك ايه؟ تعال نرجع تاني للنص بتاعنا. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تعال نطبق على طول, هنفهمها أول ما نطبق على طول. الحكم المنطوق اللي اتنطق في الايه؟ في الحديث. الحكم المذكور نصا داخل الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, ده الحكم المنطوق الذي نطق به ايه؟ النص. ده اللي مذكور في النص ان الماء لو بلغ هذا الحجم, هذا القدر العظيم, ما نوعه 160 لتر, لم يحمل الخبث. لو سقطت فيه النجاسة لا تؤثر فيه. ليه؟ لانه ماء كثير ولديه قوة دافعة للنجاسة فهيتغلب على هذه النجاسة. يبقى ده اسمه منطوق الحديث الذي نطق به الحديث. طيب, ده المنطوق. طب في حاجة تانية ممكن نستنبطها؟ ممكن نستنبط بالفهم بالمفهوم. اعكس بقى, اعكس النص, ان الماء اذا لم يكن بالغا لهذا القدر, اذا لم يصل لحجم القلتين فهو يحمل الخبث. فاذا المنطوق اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خدنا بالنا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه منطوق الحديث الذي ذكر نصا صراحة في الحديث. نفهم منه ايه؟ اعكس اللي بيسموه عندهم دلالة او مفهوم المخالفة. اعكس بقى الحديث في ذهنك, يعني أن الماء إذا لم يبلغ القلتين سوف يحمل الخبث. وأنتوا جماعة أنتوا عاملين إن لله وإنا إليه راجعون. في إيه اللي عندكم؟ إخواننا أنا في الويت والله, إيه اللي عندكم عاملين تقول إن الله وإنا إليه راجعون؟ في إيه اللي حصل؟ محمد طه الغنام اللي معانا هنا, إن الله إلا رجعون لله مغزول. طب جزاكم الله خير على التذكرة إن شاء الله. صحيح, ده هو معاكم هنا في المعهد. صحيح. طب جزاكم الله خير, الله مستعان إن شاء الله. طيب, احنا كنا بنتكلم على دلالة المنطوق عندي ما نطق به الحديث ان الماء اذا بلغ هذا الحجم لن يتنجس. فبالدلالة بقى المفهوم, لو فهمنا من الحديث ان الماء اذا لم يبلغ هذا الحجم ولاقته النجاسة ستؤثر فيه نجاسة. ده اسمه مفهوم الحديث. طيب, ده بالنسبة للحديث مين؟ لحديث سيدنا عبد الله بن عمر. طيب هو ما استدلش بحديث عبد الله بن عمر بس، استدل بحديث مين تاني؟ استدل بحديث أبي سعيد الخدري اللي هو قال لك فيه إيه؟ قال لك فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نفهم إيه من إراده لهذين الحديثين؟ نقول كالآتي: الحديث الأول حديث أبي سعيد هو نص على عموم طهارة الماء، أن الأصل في الماء إيه؟ الطهارة، سواء كان هذا الماء قليل أو كثير. ركزوا معايا معلش عشان النقطة دي رخمة شوية بس هتفيدنا كتير ومهمة جدا. فهمنا من حديث أبي سعيد أن الماء الأصل فيه إيه؟ الطهارة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور. الماء هنا إيه؟ ألف ولام استغراقية بتدل على عموم طهارة الماء، نص عام في طهارة الماء يشمل بهذا القليل والكثير. تعالوا نعملها بهيئة معادلات رياضية، اكتب معايا كده المعادلة الرياضية التي وصلوا بها وصل بها الجمهور إلى الحكم. المعطيات بتاعتنا: بما أن، فاكرين كده في الجبر، بما أن وإذا، ولحد ما نصل للإيه، نصل للدليل أو الإيه لحل المسألة. فهو جاب لك الدليل الأولاني: بما أن نص أبي سعيد الخدري الحديث بتاعه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال لك الماء هنا دلالة الحديث الأول وهذا المنطوق بتاع الحديث الأول أن الماء طاهر ولا ويبقى على طهارته أو الأصل فيه الطهارة سواء كان قليلا أم كثيرا. طيب تعال نشوف بقى الحديث الثاني. الحديث الثاني بيقول لنا إيه؟ في الحديث الثاني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع للتفريق. ما هو هذا التفريق؟ أن الماء الكثير، الماء الكثير لا ينجس لو لاقته النجاسة، الماء الكثير لا ينجس لو لاقته النجاسة، لكن بالمفهوم أن الماء القليل ينجس إذا لاقته النجاسة. فنخرج منه بإيه؟ نخرج منه بالحكم النهائي الذي توصل إليه الجمهور، أن الماء الذي لاقته النجاسة، الماء الذي لاقته النجاسة إذا غيرت منه النجاسة، غيرت أوصافه، فهذا بالإجماع قد نجس. إذا لم تتغير أوصافه نلجأ لما ذكرناه الآن، أن الماء لو كان كثيرا فلاقته نجاسة ولم تغيره فهذا لا يعد نجسا، أما إذا كان قليلا فهذا إذا لقته النجاسة ينجس. فهمت اللفة؟ هي لفة طويلة، يعني مسألة الاستدلال عليها مش مباشر، مسألة استدلال عليها بطريق غير مباشر حتى وصلنا إلى هذا الحكم. هنقوله تاني علشان أنا متأكد إن هو في شيء من الإيه، يعني من عدم الوضوح. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ نتكلم في احكام الماء. ركز معايا بقى في خطوات كده لحد ما نوصل للايه، لان خلي بالك انا لحد دلوقتي لسه ما قلتلكوش الحكم اصلا، انا بشرح لك اللي في الكتاب، ماشي؟ لسه بنشرح اللي في الكتاب، انا لسه لحد دلوقتي ما قلتلكوش اي حكم المساله. فنبدا اولا، نمشي احنا ماشيين في المسار بتاعنا دلوقتي، احنا ماشيين بنتكلم في ايه؟ نحن نتكلم في مبحث الطهارة. فين في الطهارة؟ نتكلم على احكام الماء. فين في احكام الماء؟ نتكلم على الماء الذي قد يخالطه شيء من النجاسة. وصلنا لحد ايه مرحلة الماء الذي خلطته النجاسة. قلنا هنعمل خريطة معانا، هنكتب في الخريطة دي كالآتي: العنوان الاول فوق خالص اللي ما كتبش يكتب معايا الماء الذي خلطته النجاسة. ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله، انا مش يعني طالما من الواضح ان اخونا الشيخ محمد ربنا يخفف عنه يا رب ويرزقه الصبر، طالما ان شاء الله ما هوش يعني هيخش النهاردة يعني احنا معاك اهو، يعني مش هسيب الجزئية دي لما ان شاء الله نكون كلنا فاهمين. لو عندنا احنا عندنا دلوقتي ايه، ماء خالطته نجاسة، ماء خالطته نجاسة، النجاسة دي كيف اثرت في الماء، ما هي اثرها على الماء؟ هنروح مطلعين سهمين، هنقسم المسألة لسهمين او قسمين او جدولين زي ما انت عايز. القسم الاول، القسم الاول الماء عندما تلوث بهذه النجاسة، هذه النجاسة أثرت فيه، أثرت فيه سواء بلونه أو بطعمه أو برائحته، تغير الماء من أثر ملاقاة النجاسة. ده القسم الأول، فرع الأولاني. طيب الماء الذي خالطته النجاسة وأثرت فيه حكمه عندي إيه؟ أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن هذا الماء نجس، خلاص خرج عندي من المعادلة. يبقى ده الايه، الشق الاولاني، ماء خالطته نجاسة وغيرت فيه. احنا بنتكلم حاليا في الماء الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه، هي فعلا فعلا في نجاسة، شفت بعين النجاسة وقعت في هذا الماء، سقط فيه شيء ميت، سقطت فيه بعض البول، سقط فيه اي مكان، المهم ان ماء لاقته نجاسة، لكن لم تؤثر هذه النجاسة فعليا في الماء، لم اجد تغير لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، لكن انا عندي يقين ان انا شايف، ان انا شايف النجاسة بعيني، عندي يقين ان النجاسة سقطت في هذا الايه، سقطت في هذا الماء. تمام، هنا الجمهور اهل العلم حكموا على هذا الماء كالاتي، جمهور اهل العلم حكموا على الماء كالاتي، قال لك ماء خالطته نجاسة ولم تغير فيه، قسموا هذا الماء، قسموه الى قسمين. يبقى الفرع الثاني بعدما قسمنا التقسيم الاول، هات للتقسيم الثاني اللي هو الماء الذي خالطته نجاسة لكنها لم تؤثر فيه، قسموه لجزئين برضو، طلع لي برضو من هذا الجزء، طلع لي جزئين. ايه الجزئين دول؟ إما أن يكون هذا الماء قليل أو يكون كثير، ماشي؟ ماء قليل، ماء كثير. هنمشي في المسار الآتي: ماء خالطته نجاسة، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه قليل، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه كثير. كده احنا ماشيين ايه، ادي المسارات بتاعتنا: الماء الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه وكان قليلا، قال اهل العلم انه حتى رغم انه لم يتأثر بهذه النجاسة الا انه نجس، يبقى القليل نجس. الماء الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه كثير، قال لك ليس بنجس. جابوا منين التفريق ده بقى؟ مين اللي قال ان الماء القليل الذي لم يتغير بهذه النجاسة يعتبر نجس، والماء الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة لا يعتبر نجسا؟ وصلوا لها ازاي؟ كيف وصلوا لمرحلة الاستدلال على هذه الجزئية وعلى هذا التقسيم؟ جبناها منين؟ هنا ده بقى اللي ايه، اللي هو كاتبه لك عندك في الايه، في الكتاب هنا، ان عندي دليلين. الدليل الاول دليل ابو سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الاخر حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحدثين دول وضعوهم جنب بعض خرجنا الحكم الأخير الذي قالوا به. طيب كيف وصلوا في تفكيرهم أنهم فصلوا لي هذا التفصيل؟ قال لك الآتي: الحديث الأول حديث أبو سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا الحديث قضى بعمومه هكذا على أن الماء لا ينجس، ما فيش نجاسة، لا ينجسه شيء على الإطلاق. لكن هل فعلا الماء لا ينجسه شيء على الإطلاق؟ احنا لو نظرنا للحديث ده لوحده كده، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لقلنا أن الماء لا يتنجس. أقول لك لا، بس خلي بالك، العلماء قالوا أن الماء لا ينجسه شيء، هذا لو لم يلاقيه نجاسة. فلو لاقته نجاسة، هنا هننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة النجاسة دي بقى أثرت ولا لم تؤثر. تمام؟ فإذا وضعنا هذا الحديث مع الحديث الآخر اللي قال فيه عبد الله بن عمر إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال لك تعالى نبص الحديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر فرق لتفريق مهم محوري، أن الماء إذا بلغ القلتين، ده بقى ماء كثير، بقى قلتين اهو، ده فعلا لن يتأثر بالنجاسة. الماء إذا بلغ القلتين، ده بقى ماء كثير كثير جدا، هذا الماء لا يتأثر بالنجاسة. لكن لو كان أقل من القلتين، قال لك هنا خلي بالك، إذا كان أقل من القلتين، هنا هذا الحديث دل على أن الماء لو كان أقل من القلتين هيتأثر بالنجاسة. منطوق الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ده اسمه منطوق. هذا هو الحكم المذكور نصا في الايه، في الحديث: اذا بلغ الماء ايه قلتين. طب اعكس المفهوم بقى بتاعه ايه، فهمت انا منه ايه؟ فهمت انا منه ان الماء اذا لم يبلغ القلتين سوف يحمل خبث. خدنا بالنا لما وضعوا هذا مع ذاك، فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا الحكم النهائي كالآتي: الماء له حالات مع النجاسة. الحالة الأولى زي ما ذكرنا، أن الماء يتغير، فإذا تغير خلاص صار نجسا. طب لم يتغير، هنا هنلجأ لهذا التفريق الذي ذكر في الحديث، أن الماء الذي هو كثير لديه من القوة في طهوريته أنه يدفع أثر هذه النجاسة القليلة التي لم تغيره، لهذا حكمنا عليه بإيه؟ بأنه طاهر. أما الماء القليل فهذا حتى وإن لم تؤثر فيه النجاسة، إلا أن الشرع حكم بنجاسته. خدنا بالنا؟ لا، لحد دلوقتي لسه ما ردناش او لسه ما قلناش الحكم النهائي. كل ده احنا بنذكر الايه، وجه الاستدلالات بتاعه الايه، بتاعه الحديث. لكن حقيقي في راي تاني مذكور في المساله. ايه الراي التاني ده بقى؟ الراي الاخر يقول ان الماء لا ينجس إلا بالتغير. الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان هذا الماء قليل سواء كان هذا الماء كثير. يبقى الرأي الثاني بيقول لك إيه؟ ليس هناك أثر لكثرة الماء أو قلته، مش هيفرق معاك حاجة، إنما إيه اللي هيفرق معايا؟ اللي هيفرق معايا المعيار الموحد، تغير الماء. هل الماء تغير ولا لم يتغير؟ وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة. الشاهد يعني أن لدي قول لدى طائفة من أهل العلم لم يقولوا بمذهب الجمهور، ما فرقوش بقى المية، هذا الماء كثير هذا الماء قليل، النجاسة بقى عملت ماء. لا، أنا معيار التفريق عندي مطلقا هو التغير. معيار التفريق هو ايه؟ هو التغير، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ان الماء عندي الاصل فيه الطهارة. الماء الاصل فيه ايه؟ الطهارة، ولا يحكم بضد الطهارة الا اذا تغيرت الطهارة. إذا انتقلنا من حيز الطهارة الظاهرة إلى نجاسة ظاهرة، طهارة ده حكم ظاهر، وصف ظاهر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يتغير، أن الماء لا ينتقل من حيز الطهارة إلى حيز النجاسة إلا إذا كانت هناك نجاسة ظاهرة غيرت من أوصافه، سواء كان هذا الماء قليلا أم كثيرا. ده هو الراجح. طيب ليه رجحنا؟ هو احنا بداية احنا زي ما ذكرنا في هذه المرحلة لن نعرض كثيرا لمسائل الخلاف والترجيح، في هذه المرحلة لن نعرض لمسائل الخلاف والترجيح، لكن سوف نذكر المسألة بأدلتها. لكن إذا ما كان هناك حكم نص عليه المصنف، ويعني نرى أنه هناك ما هو أصوب، هنا سنلجأ إلى الترجيح وعرض الأدلة. فهنا هنخالف الإيه؟ هنخالف الشرط اللي احنا بنسير عليه، وهنعرض الخلاف في المسألة. فهنا نقول أن الرأي الراجح هو خلاف ما ذكره المصنف هنا في الإيه؟ في الكتاب. والرأي الراجح هو الرأي الآخر، أن الماء هو طهور، ولا ينتقل الحكم على الماء من الطهور إلى النجاسة إلا إذا تغير الوصف. طب ليه؟ ليه بنقول هذا هو الراجح؟ نقول أولا، نلاحظ احنا قعدنا صدعنا دماغكم بما يسمى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. يعني دلالة المنطوق، يعني دلالة المفهوم. قلنا دلالة المنطوق هو ال- 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 الشيء اللي نص عليه أصلا ال- 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 الدليل، ذكر منطوقا في الدليل. أما المفهوم فهو ما فهم من الدليل ولم ينطق به الدليل. من الناحية الأصولية، ما الذي يقدم عند التعارض؟ لو عندي شيء من التعارض بين دليلين، هل الذي يقدم دلالة المنطوق ولا دلالة المفهوم؟ المنطوق. حسنتم، المنطوق يقدم. ليه؟ أقوى، هو الأقوى، ده المذكور نصا، والآخر فهم استنباطا، ده دلالة مباشرة والآخر دلالة غير مباشرة. وقد تكون الدلالة غير مباشرة وجه الضعف عندي أنا في فهمي أنا، فخدها قاعدة عندك من هنا بقى في دراستك، أن دلالة المنطوق أقوى، دلالة المنطوق تقدم. طب تعالى نرجع تاني الأدلة بتاعتنا. الحديث الذي ذكرناه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اسمه إيه؟ اسمه حديث وفيه منطوق. إيه منطوقه؟ أن الماء طهور لا ينجسه شيء. فدلالة منطوقه تقول أن الماء لا ينجسه شيء لكن استثني منه استثناء. إيه هو الاستثناء الذي أجمع عليه أهل العلم؟ أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا لو حدث هناك تغيير. يبقى الأصل الماء إيه؟ طهور لا ينتقل، لا نقول عنه نجسا إلا في حال إيه؟ في حال التغير. وبالتالي دلالة المنطوق الذي نطق به هذا الحديث تغلب دلالة المفهوم الذي فهموه من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب لو رجعنا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لو رجعنا له أصلا نقول لك كالآتي: هم قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده منطوق الحديث. أقول لك لا، خلي بالك، هذا ليس بقيد، ده مش قيد أصلا. إزاي مش قيد؟ أقول لك كالآتي: هو إذا بلغ الماء قلتين، يعني أنا عندي 160 لتر أو 200 لتر على بعض التقديرات من الماء، 160 لتر ماء ده كتير على فكرة، كتير. لكن تعالى، ال 160 لتر هذا الحجم الكبير من الماء، ألا يتصور في الذهن أنني أستطيع أن أضع عليه 200 لتر من النجاسة؟ ممكن يتصور ولا لا؟ يعني عايز تتخيل لو عندي خزان، عندي خزان، هذا الخزان فيه 200 لتر من الماء، الخزان ساعته، ساعة الخزان 1000 لتر. عايز تتصور معايا المسألة، بس انا عندي خزان ساعته 1000 لتر، خزان كبير جدا، خزان بتاع المدينة كلها فيها 1000 لتر. هذا الخزان وضعنا فيه 200 لتر من الماء الصافي، جميل، حدث تسرب للمجاري، مجاري تسربت الى هذا الخزان، تسرب فيه 200 لتر من النجاسة او 300 لتر من المجاري. ايه رأيك، الماء يتنجس ام لا؟ ما رأيكم؟ طبعا احنا حطينا 300 لتر نجاسة، يعني 300 لتر مجاري، ده كوباية المجاري بس الله مستعان، طبعا هتنجس، ماء كثير لكن لاقته نجاسة كثيرة فغيرت فيه. يبقى اذن نفهم ايه؟ نفهم ايه من اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ لنفهمه بقى، عايزين نفهم التوجيه الصحيح للحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا حكم أغلبي، يعني في الغالب لا تستطيع النجاسة أن تغير في هذا الحجم من الماء. لاحظ هم كانوا بيسألوا إيه أصلا، بيسألوا إيه في الحديث؟ بيسألوا على ماء في الفلاه، ماء كبير في الفلاه، وتنوبه السباع، يعني السباع بيخوضوا فيه وممكن يعني قد يخوضوا حاجتهم أو كان بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا الماء ماء كبير، حتى لو بئر، حتى لو بحيرة، حتى لو عين ماء هتبقى كثيرة، فيعني حجم الماء فيه كبير، فماء كبير أو كثير لاقى نجاسة في الغالب لا تؤثر فيه. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا بلغ الماء هذا القدر في الغالب لا يتأثر بالنجاسة، لكن لو كان ماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة كثيرة فهذا ماء قد تنجس، هذا ماء إيه؟ قد تنجس. خلاصة المسألة يا جماعة، بعد ما لفينا اللفة الطويلة دي، أن الراجح في المسألة خلاف ما ذكره هنا في الإيه؟ في الكتاب، هو هنا في الكتاب مشى على ايه؟ مشى على قول الجمهور ان الماء الذي خلطته ايه؟ نجاسة، خلطته هذه النجاسة، وكان هذا الماء كثيرا ولم تغير فيه فهذا الماء بيفرقه بين القليل والكثير. أقول لك لا، هذا التفريق لا يعني ليس صحيحا. والصواب اكتبوا عندكم بقى الصواب، الصواب أن الماء طهور ولا ينتقل من وصف الطهورية إلى النجاسة إلا إذا تغير، سواء بقى كان هذا الماء كثير أو قليل. ده خلاصة المسألة. خلاصة المسألة إيه اللي حازم نخرج منه؟ الباب بتاعنا اللي احنا تكلمنا عليه، المسألة الثالثة ده هي الماء إذا خالطته نجاسة خلاصتها تغير. اكتبوا كده جنب هذه المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة، نكتب جنبها كده اهو الخلاصة بيساوي التغير. تغير الماء تنجس الماء، لم يتغير الماء لم يتنجس الماء. بس هذا هو ما أريده في إيه؟ في هذه المسألة. كده إن شاء الله نكون إحنا يعني إيه أنهينا اللي يعني إيه، وإحنا ممكن نكمل لو أنتوا يعني ذهنكم يعني لسه صافي معنا. لكن أنا شايف هنا في أسئلة كثيرة، يعني أنتم بالخيار. أنا بالنسبة لي عادي ممكن أكمل المبحثين الجايين، فناخد الأسئلة ولا ناخد المبحثين؟ طيب علشان برضو من ايه يعني انا عايزكم تتراجعوا الكلام المبحثين الجايين يعني اسهل، لكن ايه علشان برضو اللي ما استوعبش الكلام، احنا النهارده طولنا قوي في المبحثين دول، لكن التطويل ضروري يعني. فنكمل في الاسئله لعل ايه، لعل ان شاء الله يعني نستطيع ان شاء الله ان احنا لو في شيء مش مفهوم يتوضح باذن الله تعالى.